السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى على حضراتكم هذا الملف الساخن الذي افتتحنا الحديث حوله في حلقة الأربعاء الماضي، ألا وهو ملف الخيانة الزوجية. ومن العجيب أيها الأحبة الكرام أن الملف فيه بلايا وخفايا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وما أردنا ولا نريد قطعا أن ننشر الغسيل السيئة كما يقال، وأن ننشر هذه الأخبار كما تفعل الصحف والمجلات التي تخصصت في صفحات الحوادث، ونحن نعيب عليها ذلك، لأن هذه الأخبار أولا تثير الضغائن في نفوس الناس، وتورث في بعض الأحيان بعض النفوس شيئا من اليأس والإحباط، كأن الدنيا كلها فساد في فساد، وخيانة في خيانة، وزنا في زنا، كأن بيتا من المسلمين لم يسلم من هذه البلية، والأمر على خلاف ذلك قطعا ولله الحمد. كذلك نحن نرى أن كثرة تداول هذه الأخبار إنما هي تثير غريزة من سكنت غريزته، وتثير شهوة من سكنت شهوته، وتفتح شهيته إلى أن يفعل أو أن يقلد بعض هذه الأخبار التي تتناقلها الصحف وتلك القصص، خاصة وأن هناك في الصحف من يتخصص في حبك الخبر في صورة أكثر تشويقا وإثارة، وبالتالي تأتي نتائج عكسية. ونحن دائما نقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. المفروض أو الواجب علينا كمسلمين إنما هو الستر على قدر المستطاع، وإنما نفتح هذه الملفات في بعض الأحيان لكي نأخذ لأنفسنا الحذر، ولكي تكون هناك دروس وعبر، ولكي يكون هناك تفعيل لآليات تحتاط بها البيوت وتحتاط بها الأسر، خاصة أن ديننا الحنيف قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل أعلم بهذه النفس البشرية التي خلقها، وبالتالي أعلم بما ينفعها وبما يضرها، وشريعتنا جاءت بمنع كل الضرر، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تبارك وتعالى. على الرغم من بشاعة ما كان معنا في قصة الأربعاء الماضي، والتي يعني تفاعلت معها وتأثرت بها وتأثر وتفاعل معها إخواني وأخواتي المشاهدين بارك الله فيهم، لكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك جروح ما زالت تنزف، وهذه معي الآن أمام حضراتكم. يعني أنا اخترت فقط ثلاثة رسائل عبر الإيميل، ربما فيها لا أقول مأساة قريبة من المأساة التي كانت معنا في لقاء الأربعاء الماضي، بل شبيهة بها، بل ومعي واحدة من هذه المآسي ربما كانت أشد قسوة من المأساة أو القصة التي افتتحنا بها حلقة الأربعاء الماضي، وكلها تدور في فلك زنا المحارم والعياذ بالله. والمحارم هم أقارب الإنسان، أقارب الرجل. ربما كانت هذه المحارم للأسف الشديد كما يعني معي في رسالة من رسائل أخته، وربما كان ما هو أسوأ منها كثيرا، وهي والعياذ بالله أمه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يستر أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أريد أن أتحدث في كلمة موجزة عن خطورة هذه الجريمة وعن بشاعة وشناعة هذه الجريمة، ألا وهي جريمة الزنا وجريمة الخيانة التي نسميها الخيانة الزوجية، إذا زنى الزوج أو وقعت الزوجة والعياذ بالله في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. وبينا في اللقاء السابق أن ربنا تبارك وتعالى الذي هو أعلم بمن خلق لم يكتفي فقط بتحريم الزنا، إنما حرم كل سبيل يقرب إلى الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومدح ربنا تبارك وتعالى أهل الإيمان في أوائل سورة المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومعنى ذلك أن الإيمان هو أعظم واق وعاصم من هذه الجريمة الشنعاء. الإيمان أعظم واق وعاصم من هذه الجريمة الشنعاء. فلو أن أحدا لعب به شيطانه ولعبت به نفسه وثارت عليه غريزته وشهوته، وتذكر ربه تبارك وتعالى واستحضر خشية الله عز وجل، فإن هذا الذكر لخشية الله تبارك وتعالى ولقائه وغضبه ووعيده ستكون حينئذ العاصم لهذا الرجل من أن يقع في هذه الجريمة الشنعاء، أو لهذه المرأة التي تجرأت على انتهاك هذا الحد الخطير من حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا عز وجل في وصف المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وضرب المثال بالمتقين وهم أعلى يعني درجات أهل الإيمان يدل على أن الإنسان بطبعه ربما يضعف في بعض الأحيان وتزل به قدمه في بعض الأحيان، لأن الإنسان ما سمي إنسانا أيها الأحبة الكرام إلا لكثرة نسيانه، بل من طباع بني آدم ما وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. لذلك يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان فزلت عيونهم على ما حرم الله تبارك وتعالى، لكنهم يتذكرون فيغضوا أبصارهم حينئذ. إذا زلت أقدامهم فسعوا إلى معصية من معاصي الله عز وجل، استحضروا عظمة الله تبارك وتعالى ولقاء الله عز وجل، واستحضروا وعيده وغضبه وجبروته وقوته وقهره وناره، فلما استحضروا هذا كله كان هذا عاصما لهم من الوقوع في المعصية. ولا أدل على ذلك أيها الأحبة الكرام من هذا المثل الذي ضرب لنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في قصة الثلاثة أصحاب الغار. اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها أتتني يوما تسألني 100 دينار. أصابتها سنة، أصابها فقر وعوز وحاجة، فأرادت أن تقترض من ابن عمها، ظنت فيه الرجولة وظنت فيه الشهامة وظنت فيه الرحمة بها والشفقة عليها والإعانة لها، فأرادت أن تطلب منه 100 دينار، لكن الشيطان لعب برأسه لأنه كان يحبها في داخله حب من طرف واحد كما يقولون كأشد ما يحب الرجال النساء. فلما جاءته تطلب 100 دينار فإذا به يجد الفرصة أمامه سانحة، قال والله لا أعطيك 100 دينار إلا أن تمكنيني من نفسك. ولكنها كانت امرأة أبية حرة عفيفة، لا يمكن أبدا لحرة عفيفة أبدا أن تأكل بثديها ولا أن تتلذذ بغريزتها مع من لا يحل لها إطلاقا. هذه سمة الحرة، سمة العفيفة، فأبت ورفضت وصبرت على الفقر وصبرت على العوز والحاجة والجوع والعطش، ولم تمكن نفسها من أن تباع أو يباع عرضها رخيصا للشيطان نظير 100 دينار. ولكن الأمر اشتد عليها والفقر اشتد بها والابتلاء زاد عليها من ربنا تبارك وتعالى، ووضعت في اختبار قاس بمعنى الكلمة، فعاودته مرة أخرى تطلب 100 دينار، لعله أن يكون قد فاق لنفسه، لعله أن يكون قد ثاب لرشده، لعل شهمته أن تكون عادت إليه، لعل رجولته ونخوة يعني قرابته منها تكون قد عادت إليه. فلما رجعت إليه مرة ثانية ظن أن الفرصة الآن أصبحت أكثر تهيئا من المرة الأولى، أو أن هذه البنت راودت نفسها وفكرت فلعلها الآن أتت راضية وموافقة. قال لا أعطيك 100 دينار حتى تمكنيني من نفسك، فرضخت المسكينة تحت ضغط العوز والفقر والحاجة. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت هذه المرأة وهي في لحظة حاسمة تذكر هذا المسكين، تذكر هذا العابث، تذكر هذا الناسي للقاء ربه تبارك وتعالى، تذكر هذا الغافل عن انتهاك حدود الله ومحارم الله عز وجل، تذكر هذا الرجل من غضب الله، من وعيد الله، من لقاء الله، من مراقبة الله تبارك وتعالى له. قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وحقه هو النكاح الصحيح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يا هذا إنه لا يحل لك فرج امرأة قط إلا بنكاح صحيح أو بملك يمين، هذا هو ما أباحه الله عز وجل. قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال هذا المسكين لهذه المرأة المسكينة المغلوب على أمرها إنه لا يرانا أحد إلا الكواكب، يعني نحن في خلوة ونحن في ليل بهيم ونحن خلف أبواب مغلقة ولم يعد يرانا أحد من البشر قاطبة اللهم إلا الكواكب، هكذا ظن هذا المسكين. لكن هذه البنت أو هذه المرأة استنفرت إيمان هذا الرجل ويقين هذا الرجل وعقل هذا الرجل وضمير هذا الرجل وقلب هذا الرجل وإنسانية هذا الرجل، استنفرت هذه المعاني كلها في هذا الرجل وقالت يا هذا وأين مكوكب الكواكب؟ إن كان لا يرانا أحد إلا الكواكب فأين مكوكب الكواكب؟ أليس مكوكب الكواكب خالق الكواكب يرانا؟ نعم بلى إنه يراكم. فلما قالت له ذلك قام عنها وتركها واتقى الله عز وجل فيها. إذن على الرغم من بشاعة هذه الجريمة إلا أن الله عز وجل وضع لنا عواصم ووضع لنا أساليب وقاية، لأن ربنا تبارك وتعالى الذي خلق الرجل والمرأة على حد سواء، أيها الأحبة الكرام يا من تستهينون بحدود الله تبارك وتعالى، ثم يأتي اليوم الذي نندم فيه أشد الندم. نحن نأسف غاية الأسف أن التقصير في مراقبة حدود الله والوقوف عندها وعدم تعديها، الخطأ لن يوقعنا إلا في أخطاء أفضح من هذا الخطأ. كلما ابتعدنا عن حد الله تبارك وتعالى وعن حرمات الله عز وجل ولم نعظم حرمات الله، وربنا عز وجل يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا شك أن الأعراض من حرمات الله تبارك وتعالى، أعراض المسلمين، أعراض أهل الإيمان. إذا لم نرقب هذا الأمر، لم نرقب أعراض الله، لم نتخذ لها في هذه الأعراض، لم نكن وقافين عند حدود الله عز وجل، كانت لدينا الجرأة على تعدي حدود الله تبارك وتعالى أو الاستهانة بها. في بعض الأحيان نستصغر ونستهين بحدود الله عز وجل ونحن لا نعلم أن هناك نار وأن هناك بنزين كما يقولون. فإذا وضعت هاتين المادتين المشتعلتين، مادة الاشتعال وهي النار، وأمامها مادة قابلة جدا للاشتعال وهي البنزين اللي هو البترول، السولر والبنزين ومشتقاته، لو وضعنا هذه إلى جوار هذه وتصورنا أن حريقا لا يشب، نحن حينئذ سنكون سذج وسنكون واهمين، لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق الرجل والمرأة ويعلم علم اليقين أن هناك ميل فطري من الرجال نحو النساء ومن النساء نحو الرجال. تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى يا من تستهينون بهذا الميل الفطري، وهو ميل كامن في النفوس لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، إلا أن يترجم هذا الميل إلى سلوك مشين في بعض الأحيان فتقع الكارثة، كارثة الخيانات وكارثة الزنا التي نتحدث عنها وهي ملفنا في هذه الحلقة والتي قبلها. تأملوا معي قول الله عز وجل زين للناس في سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تأمل مطلع الآية، زين للناس حب الشهوات، وأول ما ذكر من الشهوات النساء، معنى ذلك أن لفظة الناس هنا المراد بها الرجال، هي من ألفاظ العموم لكنه عموم يراد به الخصوص في هذه الآية. زين للناس، زين للرجال حب الشهوات من النساء، أول وأخطر وأقوى شهوة تتلألأ في أعين الرجال وتغازل نفوس الرجال هي شهوة النساء، ميل فطري ركب في قلوب الرجال نحو النساء وكذلك في قلوب النساء نحو الرجال. تأمل معي قول نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو نبي معصوم من أنبياء الله تبارك وتعالى. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو وقفنا عند هاتين الآيتين لأدركنا فعلا أن هناك ميلا فطريا في قلوب كل الرجال نحو جميع النساء، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو دميمة، هناك ميل فطري مركب، وهذا الميل الفطري كامن في النفوس، لا يسيطر عليه إلا إيمان العبد ويقينه وخوفه من ربه تبارك وتعالى. فإن فسد هذا القيد، فسد هذا الدين، خرجت هذه الكوامن وترجمت إلى سلوكيات مشينة يقع فيها كثير من الرجال من التحرش والنظر وما شابه ذلك، مما سيكون معنا لنا فيه وقفات فيما بعد إن شاء الله. هذا في جانب الرجال. الناحية الأخرى في جانب النساء، أيضا هناك ميل فطري في قلوب النساء نحو الرجال. والمرأة البدوية كانت تقول لابنتها: فأنت خلقت للرجال ولكن خلق الرجال. النساء خلقنا للرجال ولهن خلق الرجال، لأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا برجل وامرأة، ولا يمكن أن تكون أسرة إلا من خلال رجل وامرأة. ولذلك الميل موجود في نفوس الرجال إلى النساء، والميل أيضا موجود في قلوب النساء نحو الرجال. تأملوا معي قول الله عز وجل في سورة يوسف: يا من تستهينون بهذه الأمور. بعض الناس يقول: لا، يعني أنا بنتي موضع ثقة على العين والرأس، والآخر يقول: زوجتي موضع ثقة على العين والرأس. لكن أليست ابنتك، أليست زوجتك، أليست أمك، أليست أختك في النهاية امرأة من النساء؟ أليس في داخلها، في كامن نفسها هذا الميل الفطري؟ فلماذا نقف حجر عثرة على صرف هذا الميل الفطري فيما أحل الله عز وجل للذين يعضلون بناتهم عن الزواج؟ بعض الناس يعضل ابنته عن النكاح، كلما جاء خاطب رفضه، كلما جاء متقدم لها وسأل عن مواصفاته، وسأل عن مادياته، وسأل عن مركزه الأدبي، وسأل عن وضعه الاجتماعي، وسأل عن مؤهله عالي ولا متوسط ولا بدون مؤهل، يرفض. طيب البنت صار الآن سنها قرابة 30 سنة، ماذا ستفعل هذه البنت وفي داخلها ثورة كاملة اسمها الميل الفطري والرغبة الجامحة أن تكون في كنف رجل يجعل ربنا تبارك وتعالى بينه وبينها من آياته الكريمة العظيمة الجليلة المودة والسكن والرحمة والعفة والوقاية والصيانة؟ ماذا تفعل هذه البنت حينئذ؟ أو أن تكون امرأة بينها وبين زوجها مشاكل، وغضبت هذه المرأة كما نسمي، وأخذت ملابسها وأولادها وتركت بيت الزوجية لأي سبب كان، فإذا بوليها تعنت غاية التعنت، كلما ذهب الزوج لمصالحة امرأته، ونحن نقول دائما وبرنامجنا وشعارنا اسمه الصلح خير، لكن بعض الأولياء كالآباء أو الإخوة الكبار أو الأعمام إن كانوا مسؤولين عن هذه المرأة، الغضبة التاركة لبيت زوجها أيا كان نوع المشكلة وحجم المشكلة، يتعنت في أن ترجع ابنته أو وليته إلى بيت زوجها. طيب ارحم، إن لم ترحم هذا الرجل خشية أن تنصرف أو يصرف كوامن نفسه من الميل إلى النساء في المحرمات، فارحم هذه المرأة، لا تعضل هذه المرأة أن ترجع إلى زوجها، لأنها ليس لها في الدنيا من يحل له ولها أن يكون معا في كنف واحد ولحاف واحد وتحت سقف واحد إلا هذا الزوج وهذه الزوجة. فلا تقف حجر عثرة لأنك لا تقدر حينئذ الميل الفطري في نفس امرأتك، في نفس ابنتك، في نفس أختك، أن ترجع إلى زوجها الذي جعل الله بينه وبينها أعظم ميثاق وأغلظ ميثاق. هذا الميل الفطري موجود في النساء، لا نريد أن نكابر، وموجود في الرجال ولا نريد أن نكابر. وللذين يستشرفون للفتن، للذي يجلس في خلوة غير مشروعة مع الزميلة، مع الصديقة، مع الموظفة، مع ابنة عمه، للتي تجلس مع ابن عمها، مع ابن خالها، للتي تخرج هنا وهناك مع خطيبها وتقول هذه أنا واثقة في نفسي، يا بنياتي أنت واثقة، ولكن هذه الثقة ممكن أن تنهار في لحظة واحدة. الشيطان إذا لعب بالرأس وقعت الجريمة في لحظة واحدة، لحظة عابرة تقع فيها الجريمة النكراء. ليه؟ لأن الميل الفطري في داخل نفس المرأة وفي داخل نفس الرجل سيتحرك، وسيكون الوقود المشعل لهذا الميل الفطري هو الشيطان، فسيكون الشيطان رسول بينهما يشعل هذا الميل الفطري بينهما. حينئذ تقع الكارثة، ونبكي يومئذ على اللبن المسكوب، ونندم حيث يومها أو ساعتها لا ينفع الندم. تأملوا معي إثبات القرآن الكريم لهذا الميل الفطري في داخل كل امرأة. قال ربنا عز وجل عن امرأة العزيز، وهي المرأة التي كانت مع نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني هي البادئة، هي الداعية، هي المرغبة، هي المثيرة، وراودته التي هو في نفسها عن بيت عن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال يوسف عليه السلام معاذ الله. وتأمل الموقف الثاني الذي وضعت فيه امرأة العزيز نسوة المدينة لما لاكت ألسنتهم قصتها مع نبي الله يوسف. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني عابوا عليها أنها لما أرادت أن تحب أحبت فتى عندها، أحبت عاملا من عمال القصر. فإذا بهذه المرأة امرأة العزيز تضع هؤلاء النسوة في موضع الفتنة والابتلاء والاختبار. قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي لمتنني فيه. ما هو ده الذي لمتنني فيه؟ أنني فتنت بهذا الشاب الفتى الوسيم، على الرغم من أنه عامل عندها في القصر لكنه نبي معصوم عصمه الله تبارك وتعالى، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. ولذلك هذا الميل الفطري ينبغي أن يراعى جدا، وينبغي أن يضعه الأولياء موضع اهتمامهم. إياكم أن تصادموا الفطرة البشرية. الولد عنده ميل والبنت عندها ميل، فلو لم نصرف هذا الميل في الاتجاه الصحيح سيصرف هذا الميل قطعا إلى العنوان الخطأ. ولذلك نشتكي اليوم من كثرة نكاح الذي يسمونه الولاد في الجامعة النكاح العرفي، وهو ليس نكاحا، البنت مع الولد مع مجموعة من الأولاد، 3-4 طالبات على 3-4 طلبة، والولد والبنت اللي هو بيسموه العريس والعروس. وتقول البنت لهذا الولد زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي أو ملكتك نفسي، والولاد الآخرين يشهدون على هذا ويمرحون ويهرجون ويظن أن هذا حفل زفاف من نكاح مشروع. ما الذي دفع هذا الشاب وهذه الشابة إلى أن يفعل ما فعل؟
لو أنها راجعت نفسها لحظة واحدة ووقفت عند عقلها مرة واحدة لعرفت أنها تفعل شيئا مشينا. لماذا؟ لأنها تفعل هذا خفية وتفعل هذا بعيدا عن أسرتها. من هي هذه الذي تزف إلى عريس ليس معها أب وليس معها أم وليس معها أخ وليس معها أخت وليس معها عم ولا عم ولا خالة ولا خال؟ أي زواج هذا؟ هم يعرفون أنه عبث، وهم يعرفون أنه بلاء، ويعرفون أنه كبيرة، ويعرفون أنه زنا صريح، لكن الشيطان يقنع هذه الجريمة بين هذا الولد وهذه البنت، بين هؤلاء الشباب وهؤلاء البنات بهذا القناع الأسود، لئلا يرى الشاب حقيقة أمره وأنه متجرئ على حدود الله عز وجل، وأن البنت هي الأخرى متجرئة على حدود الله تبارك وتعالى، وأنها أسلمت نفسها لولد عابس لا يريد منها أبدا إلا عفتها وشرفها. ليه؟ الميل موجود والمعوقات موجودة والمهيئات لارتكاب هذه الجرائم موجودة والأسباب كثيرة جدا، وهي التي سنتعرض لها فيما بعد. ولذلك الشرع يا أخوانا كان محق جدا في أنه عليه صلوات الله وسلامه حذر غاية التحذير من هذه الفتنة، فتنة النساء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي في صحيح مسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ما تركت فتنة بعدي في الناس، ما تركت في الناس فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ده كلام الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. وليس معنى ذلك إلقاء التهمة بالكامل أو النصيب الأكبر في العيب والخطأ والمسؤولية فقط على المرأة، لكن هي عليها الجانب لا شك الجانب الأكثر أهمية. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأنها أولا هي التي موضع الفتنة، ثانيا لأنها إما أن تكون كما قال أئمتنا وعلماؤنا، إما أن تكون هي الداعية كما فعلت امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. فإما أن تكون هي الداعية، وإما أن تكون هي الراضية. الحالة الثالثة أن تكون مجبورة مضطرة مغتصبة، لكن الحالتين الأولتين أو الحالتان الأولتان لا شك المسؤولية الأعظم تقع على هذه المرأة. ولذلك ورد التحذير أكثر وأكثر للرجال من فتنة النساء على لسان الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لما تتأمل آية الزنا وتتأمل آية السرقة، آية الزنا في سورة النور وآية السرقة في سورة المائدة، يقول ربنا عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن بدأ بالسارق وثنى بالسارقة. لماذا؟ لأن هذه الجريمة، جريمة السرقة، يعني تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى احتيال وتحتاج إلى بعض المسببات، ولا يستطيعها النساء. قلما تجد امرأة لصة. نعم كثرت اللصوص من النساء والنشالات، نعم، لكن نسبة الأغلب والأكثر والأكبر هي من الرجال. ولذلك بدأ بالرجل والسارق والسارقة، لأن الرجل يغلب عليه احتراف هذه المهنة المشينة، مهنة النشل والسرقة، وقد تنتحلها أو تمتهلها بعض النساء. إنما في الناحية الأخرى، ناحية الزنا، عكس. قال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بدأ بالزانية وثنى بالزاني. ليه؟ لأن المرأة كما قدمت عن علمائنا وأئمتنا هي أولا موضع الفتنة، ما لم تصل نفسها أن تفتن أو أن تفتن، ثانيا لأنها إما أن تكون الداعية والعياذ بالله كما فعلت امرأة يوسف، وإما أن تكون الراضية والعياذ بالله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الزنا من أخطر الكبائر ومن أكبر الكبائر، جعل الله عز وجل له حد في الدنيا وجعل له عقوبة في الدنيا وجعل له عقوبة في الآخرة. تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أبشع صورة على حد من حدود الله وردت في جريمة الزنا، 100 جلدة. هذا لمن لم يسبق له أو لها النكاح، اللي هو الأعزب الذي لم يسبق له نكاحا، أو المرأة أو الفتاة التي لم يسبق لها نكاح، فالحد 100 جلدة. لكن تأملوا سياق الآية وتوابع 100 جلدة. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم يا أهل الإيمان تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإياكم أن تتهاونوا في هذه الجريمة، وإياكم أن تتهاونوا في إقامة الحد على هذه الجريمة، وإياكم أن تأخذكم رأفة على هذا الولد الزاني أو على هذه المرأة الزانية، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتأمل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني هذا عذاب فوق العذاب، يعني كون يجلد 100 جلدة هذا عذاب، ومن يطيق 100 جلدة؟ وكونها تجلد 100 جلدة هذا عذاب، ومن هي التي تطيق 100 جلدة؟ ولكن في عذاب آخر فوق هذا العذاب، إن هذا الجلد لن يكون في غرفة مغلقة، لن يكون في مديرية الأمن، لن يكون في سجن من السجون، لن يكون في قسم الشرطة، في داخل قسم الشرطة في غرف مغلقة، لا. قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني لابد أن تكون إقامة الحد في وسط جماعة من أهل الإيمان. ليه؟ ليرتدع من يرى إقامة الحد على هذا الولد المستهتر بحدود الله، وعلى هذه المرأة المستهترة أو الفتاة المستهترة بحدود الله تبارك وتعالى، فيكون إعلان إقامة الحد وشهود إقامة الحد من طائفة من أهل الإيمان عذاب نفسي ومعنوي وأدبي فوق عذاب الجلد، وليكون رادعا لمن يسمع ويصله هذا الخبر أن حدا من حدود الله أقيم. ووالله الذي لا إله غيره، لو أن أهل الإيمان في كل بلد مسلم أقاموا حد الله تبارك وتعالى على هذه الجريمة 1 أو 2 أو 3 أو 4، والله لتقلصت هذه الجريمة، ولتناقصت أعداد الجرائم في هذا الباب تناقصا ملحوظا. لماذا؟ الله أعلم بمن خلق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله لو سجننا 100 سنة ولو غرمنا آلاف الجنيهات أو الريالات أو الدينارات، والله هذه كلها لا تردع أبدا ولا يردع إلا حكم الله تبارك وتعالى. طب اخذ الاتصال ده يا اخوانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك دلوقتي، لو حد عمل عمره عن حد متوفى،
نعم،
الكفاره بتكون للي هو عاملها ولا اللي معموله له العمره؟
قصدك الاجر يعني؟
يعني الكفاره الذنوب او الاجر ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. حاضر.
وسؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
ايوه.
لما يكون 2 في نفس السن مثلا، يعني مرأة ومرأة في نفس السن، او رجل ورجل في نفس السن،
نعم،
دول طول عمرهم ده ملتزم بطريقته وده ملتزم بطريقته،
نعم،
وفي الاخر لما تقابلوا او تعرفوا على بعض وتصاحبوا، يعني اللي هي ملتزمه بطريقتها خطأ، كانت خطأ طبعا، بس هي ما تعرفش ان الطريقه دي خطأ.
اي نعم.
يعني ان كانت بدعيه او لا اخره.
ايوه.
اتعرفت مثلا على واحده سلفيه ولقيت الطريقه بتاعتها ما شاء الله حلوه، طيب يعني الاجر هنا بقى؟ يعني طب هي ما كانتش تعرف ان الطريقه بتاعتها غلط،
نعم.
وبدات بتتعلم من الجديده وتعمل زيها.
نعم.
طب الفتره اللي فاتت ديت اللي هي السلفيه مثلا او الانسانه الكويسه ديت تاخد اجر اكتر منها ولا 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 والثانيه ديت اللي هي بتعمل حاجات غلط وما كانتش تعرف او بطريقه يعني ملتزمه بطريقه خطا؟
نعم.
يبقى اجرها ايه عند ربنا؟
طيب خير ان شاء الله، بارك الله فيك،
الله يكرمك،
جزاكم الله خير. الاخ ناصر من السعوديه، السلام عليكم. اخ ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اخ ناصر،
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا حبيبنا.
انا كلمت حضرتك قبل كده مره.
ربنا يكرمك يا اخ ناصر، بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك، رب ربنا يجعلك في ميزان حسناتك يا شيخ.
الله يكرمك.
معلش انا عندي سؤال، هو قريب من موضوع الحلقه شويه بس يعني شويه كده، مش عارف يعني اسال حضرتك ولا.
لا اتفضل يا اخ ناصر، تحت امرك.
والله يا شيخ انا الحمد لله يعني يعني ربنا من علي بالالتزام، بس الايام دي يا شيخ في مشاكل كثيره، فيعني انا مش عارف يعني انا بدا والحمد لله وبصلي بس في مشاكل كثيره يا شيخ.
نعم.
يعني مقرقان المشاكل دي، فمش عارف يا شيخ يعني نصيحتك اعمل ايه ولا
مشاكل يعني في العمل والرزق والبيت
مشاكل في العمل والرزق؟ ايوه طبعا.
نعم نعم. طيب خير خير ان شاء الله يا اخي ناصر، تابعني والله يكرمك، بارك الله فيك. أعود أيها الأحبة الكرام وأقول لا يرضع النفس البشرية إلا حكم من خلقه وهو الله تبارك وتعالى، ولذلك لو إنه الحد على هذه الجريمة طبق مرتين ثلاثة أكثر في كل بلد إسلامي لفعلا تقلصت نسب هذه الجريمة جدا جدا جدا، أما الآن هي في الزياد مع أن القوانين مسنونة في كل بلد عربي ومسلم، قوانين بالحبس وقوانين بالسجن وقوانين بالغرامة وقوانين مش عارف بإيه، ولكن هذه القوانين ثبت بالدليل القاطع وبالواقع وبالبيانات والأرقام أنها لم تردع ولم تتناقص نسب الجريمة، خاصة هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الزنا بصفة عامة وزنا المحارم بصفة خاصة. وأقول لا يرضع النفس البشرية إلا حكم خالقها تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لما ابن القيم يقول إنه الحد على الزاني غير المحصن اللي هو الجلد، أما الزاني المحصن فمصيبته مصيبة. طب أنت محصن، أنت تزوجت، فما هو مبررك أن تقع في هذه الجريمة وأنت تزوجتي ومن الله عز وجل عليك بمصرف صحيح لغريزتك وكوامن نفسك ووجدت من يربط الله بينك وبينه برباط التقوى وبالمودة والسكن، فلماذا تطلعت إلى الغير؟ لماذا امتدت عينك إلى الحرام؟ لماذا امتدت عينك أنت إلى الحرام؟ فإذا وقعت الجريمة من المحصن أو من المحصنة اللي هو المتزوج فلا شك أن الحد سيختلف، ومن عدل الله أن العقوبة تختلف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ومسلم في الصحيح، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن العقوبة اختلفت ما بين المحصن وبين غير المحصن، المحصن الجلد غير المحصن الجلد والمحصن الرجم، والرجم معناه أن تحفر له حفرة أو تحفر لها وأن يضرب بالحجارة من طائفة من أهل الإيمان ينيبهم الإمام الشرعي الحاكم رئيس الدولة، رجل المختص بولاية الأمر في القرية أو في البلد أو في الدولة حتى الموت، ده اسم الرجم، وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على ماعز رضي الله عنه وعلى المرأة الغامدية رضي الله عنهم أجمعين. فتأمل تخيل هذه العقوبة البشعة، عقوبة الجلد إذا كان غير محصن أو غير محصنة، والعقوبة الأدهى والأشد إذا كان المرتكب لهذه الجريمة محصن متزوج، العقوبة تضاعف ويكون الرجم حتى الموت. يقول ابن القيم رحمه الله القتل بأشنع طريقة وهي الرجم،
الجلد والتغريب عن الأهل والوطن. نهى أهل الإيمان أن تأخذهم بهما رأفة ورحمة، أن يكون العقوبة أو أن تكون العقوبة بمشهد من أهل الإيمان، لترتدع النفوس المريضة، تنزجر هذه النفوس ويشيع في الناس إقامة حد الله عز وجل وإقامة شرع الله عز وجل، وبالتالي ستكون هناك استقامة أكثر، وقطعا ستتقلص نسبة الجريمة في هذه النسب، في هذه الجريمة الشنعاء، جريمة زنا والعياذ بالله. لكن هناك عقوبة أخرى قضائية، عقوبة في الدنيا، ولكن دي عقوبة المجتمع كله. ليه؟ لأن المجتمع إذا عطل حدا من حدود الله واستبدل هذا الحد ببعض الأحكام أخرى كسجن وحبس والغرامة وما شابه ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن ذلك أبدا. محال أن يرضى ربنا عز وجل أن يعطل حد من حدوده، أو أن يستبدل حد من حدوده بحدود ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وبالتالي معنى ذلك أن هذه القرية، أن هذه البلدة، أن هذه الأمة استمرأت هذه المعصية وانتشرت فيها هذه المعصية. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية ولم ترد هذه المعاصي وأصحاب هذه المعاصي بحدود الله تبارك وتعالى، فما هي العاقبة؟ إذا العاقبة ستعم الكل، أي أن هؤلاء جميعا أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. وعندنا حديث عبد الله بن عمر، ما شد حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. بالله عليك أخي المشاهد، بالله عليك أخت المشاهدة، يا أيها المفكرون، يا أيها المنظرون، يا أيها الصحفيون، يا أيها المربون، يا أيها الإعلاميون، يا أيها المدرسون، يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يا أيها الكبار، يا أيها صغار، يا أيها العلماء، يا أمة الإسلام، أليس هذا واقع فعلا؟ لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع أو الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أيها الأحبة الكرام، قبل 50 سنة لم تكن الناس، لم تكن البشرية بالكامل تعرف إيدز، وقبل 60-70 سنة لم تكن البشرية تعرف السرطان، وقبل 30-40 سنة لم تكن البشرية تعرف فيروس سي وإي وبي، ولم تكن تعرف تليف الكبد، وقبل 20 سنة يقول الأمة تعرش للكاوي، وأخيرا قبل 2 أو 3 سنين لم تكن البشرية بالكامل تعرف إنفلونزا الطيور، وقبل 1 سنة لم تكن البشرية تعرف إنفلونزا الخنازير، والله أعلم بعد 1 أو 2 شهور ربما تكون هناك إنفلونزا العصافير أو إنفلونزا البحر والجو والبر. هذه الأمراض والأوجاع من أين أتت؟ أتت والله من هذه البيئة، عقوبة قدرية من رب البرية على وقوعهم في هذه البلية. ده غير بقى الفيضانات وغير اضطرابات البحار، شفنا يعني تسونامي اللي أغرق شواطئ اندونيسيا وأغرق شواطئ الجانب الآخر من تايلاند والفلبين وسريلانكا. سبحان الله، كلها الغضب بسبب ارتكاب الناس لهذه الجريمة، ارتكاب البعض لهذه الجريمة وتساهل الآخرين في التعامل مع هذه الجريمة. كيف نتساهل؟ تساهلنا بالطناش طارة، وبالسكوت طارة، وبالدفاع عنها في بعض أحيان. الآن المصائب لها دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتخيل وصف عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني لو تخيل أيها الأحبة الكرام، الدراما، الأفلام، المسلسلات، المسرحيات، المجلات، الجرائد، القصص، الأدب، كل أغلب مضامينه تدور حول محور واحد: كيف يستنفرون الغرائز والشهوات في الناس، وهي مؤثرة جدا لأنها تأخذ بلوب الناس، تأخذ بعقول الناس، تأخذ بقلوب الناس. يا إخوانا، من الممكن أن يكون باب واحد من أبواب الفساد له آثار مدمرة تفوق بالكثير جدا جدا باب من أبواب الخير. ضع داعية من دعاة الخير وافتح له بابا ويحدث الناس ويمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وضع في المقابل داعية دعاة الشر يدعو الناس إلى رذيلة ويسهل للناس هذه الرذيلة، تجد الإجابة هنا في ناحية الرذيلة أسرع كثيرا من الاستجابة في ناحية الخير. ولذلك يغضب ربنا تبارك وتعالى إذا زنى عبده أو زنت أمته، ويترجم غضب الجبر تبارك وتعالى في زلازل ما كنا نسمع بها، في براكين ما كنا نسمع بها، في فيضانات ما كنا نسمع بها، في أمراض ما كنا نسمع بها، في جاع ما كنا نسمع بها، في فقر ما كنا نسمع به أبدا، في سلب الناس البركة من صحتهم، من عافيتهم، من أبدانهم، من أرزاقهم، من أولادهم، كل ده ما كناش نسمع به. وسبب في ذلك جرأة بني آدم على معصية الله عز وجل بصفة عامة، ومعصية انتهاك العرض والزنا بصفة خاصة. إذا ظهر الزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، لم تظهر الفاحشة قط حتى يعلنوا بها، إذا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تقي أسلافهم. تأملوا الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يعبر على حديث عبد الله بن مسعود، يقول: سألت لي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. شرك بالله أعظم الكبائر وأكبر الكبائر. طيب قال: ثم أي؟ ابن مسعود قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ يعني إيه الذنب اللي هو في المرتبة الأكثر سوءا، المرتبة الثالثة الأسوأ في الذنوب المعاصي الأولى الشرك، الثانية قتل الولد مخافة أن يطعم معه. قال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني حليلة جارك. كثير جدا من هذه الحوادث تقع مع الجيران، كثير جدا تقع مع المحارم، دي بنت خالته، دي جارته، دي زميلته، دي صديقته، دي صديقها، دي جرها، دي ساكن معاها في العمارة، دي ساكن معاها في الشارع. أكثر الجرائم تدور في هذا المحيط الجغرافي اللي عين. أن تزاني حليلة جارك. قال الإمام ابن القيم: دركات الزنا وراتبه اللي هي الأسوأ فالأسوأ، يقول: الزنا بأجنبية لا زوج لها، الأقبح منه الزنا بأجنبية لها زوج، اللي أقبح منه الزنا بحلائل الجيران، اللي أقبح منها الزنا بحلائل المحارم. والمصائب الأربعة للأسف الشديد ما أكثر وما أكثر أخبارها التي تتداول في الليل والنهار: زنا بأجنبية لا زوج لها، أقبح منه زنا بأجنبية متزوجة، أقبح منه الزنا بحلائل الجيران، جارك استأمنك على جيرته، استأمنك على عرضه، استأمنك على بيته، ما توقع جار أن يغدر به جاره، ما توقع صديق أن يغدر به صديقه، لكن وقع وحصل. فزنا الجيران ده ثالث أقبح دركات الزنا. الرابعة قال: زنا المحارم، استأمنتك عمتك لابنتها فزنت بها، استأمنته خالته على ابنتها فوقع بها، استأمنته أسرته على أخته، أخته ابنة أبيه وأمه، ومع ذلك وقع بها. ولعلنا كلنا نذكر هذه القصة التي ساقتها المرأة تقول: استيقظت من الليل فجأة لحاجة الحمام، فإذا بها أرادت أن تطمئن على الأولاد في غرفهم، وإذا بها ترى هذا المنظر البشع، ترى ابنها وابنها يفعلون ما لا يمكن وصفه أبدا. السبب في ذلك إيه؟ أسباب كثيرة جدا، قلنا فساد الدين وضعف الإيمان، وقلنا التربية الخاطئة، وقلنا إن مخالفة أمر واحد من أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام ممكن شؤم هذه المخالفة يقلب الطاولة على الجميع. شفنا في غزوة أحد شوية رماة، بعض الرماة خفوا أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام، فانت العقوبة عليهم وعلى بقية إخوانهم، وفيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله وسننه لا يجامل ربنا أحدا تبارك وتعالى. المخالفة استوجبت العقوبة على الكل، شم المعصية ممكن يقرب الطاولة على رؤوس الكل، يهلك الكل، القرية بعضها زنى، استحل أهل القرية، الساكت والسامع والراضي والغافل وغير والذي لم يتمعر وجهه، كل هؤلاء استحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل، واستحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الموضوع طويل ولنا معه وقفات ووقفات، خاصة الأسباب التي هيئت أو كانت سببا مباشرا في وقوع هذه الخيانات وتلك الجرائم، خاصة الزنا، في لقاءات قادمة إن شاء الله. الوقت قارب على الانتهاء، معي دقيقتين أو ثلاثة أجيب إجابة مختصرة على أخت السائلة وأخ السائل الأخ ناصر من السعودية، بارك الله فيك. الأخت الفضيلة تسأل أنه عمر عن الغير، فأجر العمرة عن الغير يساوي أجر العمرة عن نفس الإنسان؟ نعم، الدال على الخير يا أختي كفاعله. أنت إذا فعلت عمرة لغيرك بعد أن كنت أديت العمرة عن نفسك قبل ذلك، وحججت عن غيرك بعد أن حججت عن نفسك قبل ذلك، فإنك ضربت عصفورين بحجر واحد، أخذت أجرك أنت الفاعلة للعمرة، واللي فعلت لها العمرة أو فعل لها له العمرة أو الحج هو الآخر أخذ أجره، فأجرك وأجره محفوظ عند الله تبارك وتعالى. أيضا تسأل إنه أحيانا تلتزم الأخت ولكن بطريقة خاطئة، حتى يمن الله عز وجل عليها بأخت ملتزمة بطريقة صحيحة وعندها علم شرعي، وتبصر هذه الأخت السابقة التي كانت على خطأ أيام التزامها الأول، فتسأل هل الثانية اللي نصحت مأجورة؟ قطعا مأجورة، لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك شيئا. والأولى التي كانت تلتزم بطريقة خاطئة هي الأخرى نظنها مأجورة، ليه؟ ما لم تبصرة في طلب العلم الشرعي الصحيح فإنها مأجورة، لعلها نصحت ممن لا علم له، لعلها نصحت ممن علم له، وبالتالي أخذت هذه النصيحة فاستبان لها خطأ هذه النصيحة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يأجرها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهي كانت مخطئة لا علم لها، ومخطئ معذور ومغفور له عند الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. أخونا الأخ ناصر يقول: يعني الحمد لله من الله عز وجل علي بنعمة التزام والتدين، لكن من ساعة ما التزمت والمشال محصراني. يا حبيب قد يقع هذا فعلا، وكثير من الناس يقول هذا: لما كنت غير ملتزم كانت الحياة 10/10، لكن لما التزمت أحاطتني المشاكل من كل ناحية، مشاكل في الرزق، شوية تضييق، مشاكل في العمل وتنغيصات من الزملاء وتنغيصات من صاحب العمل، مشاكل في البيت مع الزوجة والأولاد. وهذه سنة الله عز وجل يا أخي ناصر، لابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ الابتلاء ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالابتلاء قرين الالتزام، التزمت اعمل حسابك هتبتلى، تبتلى وتختبر وتمتحن في نفسك، وتختبر وتمتحن في أهلك، وتختبر وتمتحن في مالك ورزقك، وتختبر وتمتحن في عملك وفي علاقاتك مع الناس. أعمل إيه في الاختبارات دي والابتلاءات دي؟ أصبر وأرضى بقضاء الله وقدره، وأحتسب ولا أصغر الشيطان خشية أن يجعلني أرجع خطوة مرة أخرى للخلف والوراء. فما تقرب أحد إلى ربه إلا وأكرمه، لكن بعد الابتلاء. إن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم في النهاية مكن لهم، والله تبارك وتعالى يقول العاقبة للمتقين. فعليك يا أخ ناصر أن تصبر وأن تحتسب وأن تجتهد وأن تقترب أكثر وأكثر من الله عز وجل، وأن ترطب قلبك بإقامة الصلوات الواجبة والصلوات النافلة، وأن تكثر من ذكر الله والاستغفار والاستقامة على أمر الله والبعد في نفس الوقت عن المعاصي والسيئات وعن كل ما يغضب الله عز وجل. إن فعلت هذا فغدا وبعد غد سيكون حالك أحسن وأحسن على قدر صبرك واحتسابك. إن صدقت ربك سيصدقك الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، الوقت داهمنا ووقت الحلقة انتهى فعلا، ولنا مع ملف الخيانة الزوجية لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراضكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريضة مسلمة، اللهم اشفي كل مريض أو مريضة مسلمة طلبت مني الدعاء لنفسها أو لغيرها. يا رب شفاء لا يغادر سقما، تقبل الله منا ومنكم وجعل هذا في موازين حسناتكم. شكرا لكم ومتابعتكم وأسئلتكم، شكرا لفريق العمل، شكرا لمخرج هذه الحلقة محمد علي ماهر. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، إلى أن ألتقي بحضراتكم في حلقة الأربعاء القادم في نفس الموعد. لكم مني أفضل تحية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.